وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، هناخدكم شوية بعيد عن المشاكل المرضية اللي يمكن بنزعجكم بيها دايما في عيادة الرحمة، والنهاردة هنروح لإخواننا وأخواتنا أبناء الثانوية العامة، عشان النهاردة الحلقة استكمالا للحلقة الماضية اللي تحدثت فيها عن قلق الامتحانات. عرفنا القلق وأسبابه وإيه هي المشاكل اللي بتنتج عنه، وإن شاء الله النهاردة موضوع حلقة اليوم مشاهدينا الكرام هو التهيئة النفسية لامتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية. يعني الناس لسه عندهم امتحانات. مشاهدينا الكرام، ضيوف حلقة اليوم الأستاذ دكتور عبد الهادي عيسى، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. مرحبا بك يا دكتور عبد الهادي.
أهلا بك،
نورنا في هذا اللقاء الطيب. ربنا يبارك فيك. وأيضا مشاهدينا الكرام، ضيف هذا اللقاء للمرة الثالثة في قناة الرحمة في عيادة الرحمة الأستاذ أسامة عنتر الأخصائي النفسي بوزارة التربية والتعليم. برحب بك يا أستاذ.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. في البداية دكتور عبد الهادي، موضوع حلقة اليوم احنا غيرنا الاسم شوية، اسم القلق كان بيعمل إزعاج، يعني كأن الناس عندها كلها قلق. لا، احنا خدنا عايزين نروح لحتة أمن شوية، وهي حتة التهيئة النفسية لامتحانات الثانوية العامة، وكيف يحقق الأمن لطالب الثانوية العامة بصفة خاصة، وطالب المقبل على الامتحان بصفة عامة، سواء كان امتحان دراسات عليا او امتحان ابتدائي. يعني طبعا في مراحل انتهت من الامتحانات، لكن ما زلنا قيد الامتحانات. دكتور، في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين ماذا تعني التهيئه النفسيه.
بدايه بسم الله الرحمن الرحيم. انا مبسوط جدا انه شايف انه بنتناول موضوع هو حديث الناس كلها. كل بيت النهاردة مشغول تماما بما يسمى للأسف الشديد الثانوية العامة، وكل ما يجي حد يتفلسف يحط يزود المشكلة مشكلة أخرى، لغاية ما أصبحت مشكلة مش عارفين يا جماعة يعني حلها منين. كل ده بيبقى آثاره بتترتب على الأسرة عين الغلبانة، اللي الأب بيجري من شمال ويمين عشان يجمع فلوس دروس الخصية لآخر السنة، الولد تايه ومتوتر زي ما انت شايف، لأنه بيبقى في صراع ما بين إرضاء الأسرة والنجاح عشان عارف الفلوس اللي بتنصرف فيه وعشان يحقق ذاته، وما بين الضغوط اللي هي أصبحت لا تطاق دلوقتي في الثانوية العامة. كون قناة الرحمة متفضلة وتناقش الموضوع بشكل علمي مهني، دي حاجة صراحة كنا مفتقدينها، لأنه أي مشكلة زي كده عشان تتناقش لابد يبقى فيه فريق عمل موجود. صحيح. فريق العمل عندنا ده بيتكون من الطبيب النفسي والأخصائي النفسي وبالإضافة للأخصائي الاجتماعي كمان. مفيش حد فيهم يعرف يناقش مشكلة لوحده زي كده. يعني طبيب نفسي بيبقى ليه دور، الأخصائي نفسي ليه دور، الأخصائي الاجتماعي. أنا جيت صراحة تشرفت بالأستاذ أسامة الأخصائي النفسي اللي لقيته موجود، وده أطفى يعني أطفى على الحلقة نوع من المهنية الشديدة جدا، فأصبح الكلام أقرب للكلام العلمي الشديد، ما هوش كلام حكايات وفض مجالس. بقى احنا قدام مشكلة كبيرة يا جماعة.
صحيح.
لها جذور متأصلة، ازاي نحلها واحدة واحدة. يعني دايما احنا عندنا ايه، انه بنحاول نحل المشكلة من الاخر، وده حل زي المسكنات، زي عندنا في الطب بندي مسكن ما ينفعش، فلازم نبحث عن السبب. فلما يجي اخصائي نفسي زي الاستاذ اسامه، راجل دارس متمكن عنده قبول، يعني في
كمان ممارسه مع العمل، يعني في الطالب قدامه دايما في احتكاك.
بالظبط. هي انا قصدي على الجزء بس حته الاخصائي النفسي، القبول في حد ذاته، في طبقه الصوت، في نغمه الصوت، ده قبول من عند الله، ملهاش دخل، دي موهبه من عند الله. دي بقى لما تتطبق ويندمج في المجتمع مع الطلبه بتوعه بيبقى شايف بقى وحاسس اكتر مننا. احنا احيانا بيبقى قاعدين ورا ازاز.
صحيح.
يعني الاطباء النفسيين قاعدين ورا البرج وبيتفرجوا على الناس من ورا البرج، يمكن هو بيحتك اكتر فشايف الناس بطريقه افضل.
صحيح.
فانا شايف انه جزء مهم جدا انه يبقى في اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي والممرضه النفسيه والطبيب النفسي عشان يناقش مشكله اجتماعيه. نيجي للحته المهنيه بقى اللي هي التهيئه النفسيه للاسره انه ازاي تتقبل مشكله زي مشكله امتحانات الثانويه.
نعم.
احنا لو رجعنا لورا هنلاقي التهيئه النفسيه ما هياش وليدة لحظه، انما التهيئه النفسيه هي تهيئه من البدايه. انه كيفيه الاختيار الصحيح ده رقم واحد، كيفيه التجانس في الاختيار ده رقم اثنين.
نعم.
كيفيه ان انا ابدا اربي الطفل بقى على اسس معينه. ها اسس معينه ازاي؟ انه عليك ان تجتهد وليس عليك ادراك النجاح، انت عليك انك تعمل اللي عليك فقط لا غير. مساله النجاح او عدمه دي مساله من الله. فاوصله لغايه اخر السنه بقى اقول له شكرا انت عملت اللي عليك كده. بكره تروح دلوقتي تنام قرير العين وتروح الامتحان بكره. تنجح او ما تنجحش التوفيق من ربنا، ماليش دخل باي شيء خالص. احنا بنعمل الـ 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 العكس بقى تماما. العكس تماما ايه؟ ان احنا بنركز دايما انت هتنجح ولا تسقط. ده المعتدل فينا اللي بيعمل كده. الأقل اعتدالا يقول له هتنجح زي أخوك اللي أكبر منك ولا لا، فتدخله في مشكلة تانية، مشكلة صراع. اللي أسوأ أكتر اللي أكثر تطرفا غير معتدل يقول له لا ابن خالتك أو ابن عمتك أو 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 أو، فدخل الولد يعني في البداية في كم من التشابكات فبيرتبك تمام. فبيجي الامتحان بقى مش عنده ضغط واحد، ده عنده 20-30 ضغط. فالأسرة
هل بيسأل نفسه الأسئلة دي هو داخل اللجنة دكتور؟
هو مش هو داخل اللجنه، ده هو بيوصل لدرجه لو هو داخل اللجنه بهذه التهيئه ان هو مش قادر يعمل حاجه خالص. فبنشوف الانهيارات، يمكن الاستاذ اسامه بيشوفها اكتر في المدرسه، انهيارات الطلبه. اول ما يمسك ورقه الاسئله تلاقي لك بصت ورقه الاسئله واغمى عليها، هذا غير منطقي بالمره. انت لسه ما هرديش ورقه الاسئله بيغمى عليك ليه؟
صحيح.
بيغمى عليها نتيجه للضغط الزايد، مشدوده 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 لغايه
ما نسيت حتى اللي مكتوب في الاسئله،
بتنهار تنهار تماما. فعشان كده بنقول للاسر يعني انتم حسن النيه على عيننا وعلى راسنا، ولكن بحسن نيتكم انتم بتوتروا الاولاد وتوصلوهم لمرحله من المراحل الحرجه في القلق والتوتر.
دكتور عبد الله، يمكن بنتعامل مع الجسد بصوره سليمه شيئا ما، دايما بنحاول نعتنيه بالرعايه وما شابه ذلك، لكن النفس دائما ما يعني بنبقى حاسنين النيه فعلا ان احنا نتعامل مع النفس او الروح، لكن يعني كثيرة الاخطاء، يعني كثير ما تصدر منا اخطاء في معامله هذه النفس زي ما حضرتك قلت. لكن انا عايز انتقل، هدفي الاول والاخير من هذه الحلقه هو تحقيق الامن من هذه التهيئة النفسية لطالب الثانوية العامة وهو داخل اللجنة أو هو في الامتحان أو فيما بعد الامتحان. فأنا يعني اسمح لي أنتقل للأستاذ أسامة وأقول له يعني عرف لنا ما هو الأمن النفسي لطالب الثانوية العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني لو جينا نشوف الأمن نعمة عظيمة لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأمن في القرآن 53 مرة. نعمة الأمن ذكرت في القرآن 53 مرة.
نعم.
وذكرت 150 مرة بصورة سلبية اللي هي لا تخافوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام. فلو جينا نشوف الأمن وعدم الخوف ذكرت في القرآن 203 مرة. وده دليل على أنها نعمة كبيرة جدا جدا جدا. وفي أغلب هذه المواضع الأمن الذكر مرتبط بالعمل. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الأمن.
صحيح.
تمام. حتى دعوة سيدنا إبراهيم استوقفتني كمان عليه السلام وهو بيدعو ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني عبادة أن نعبد الأصنام. يعني جعل الأمن مقدم، لأن الأمن يعني عامل أساسي من عوامل العمل. مش ممكن حد يبدع إلا في جو من الأمن. وزي ما نقول دايما اليد المرتعشة لا تصنع قرار. صعب جدا الطالب ياخد قرار ويبدع إلا في جو من الأمن النفسي. تمام. وزي ما استاذنا الدكتور عبد الهادي بيقول فعلا احنا بنسيء استعمال النفس. النفس ذكرت في القران 203 مره.
ما شاء الله حضرتك جايب احصائيات رائعه،
يعني حاجات جميله. 203 مره في مقابل ان الجسد ذكر في القران ثلاث مرات. شوف احنا بقى بنتعامل، الاسر عندنا بتتعامل مع النفس بمنتهى الاستهانه. والاب والام مش ممكن بيقلقوا ابدا لما يحس ان ابنه حالته النفسيه تعبانه. يعني بيحس ان ابنه متوتر او تعبان او عنده اضطراب نفسي، ده ما بيقلقوش، لكن بيقلقوا جدا انه يكون عنده صداع، او بيقلقوا جدا ان دراعه بيوجعه. مع ان النفس هي المحرك الاساسي. احنا لو بدانا ما اهتمناش بالنفس وبدينا نبني اجسام بس، اعتقد اننا نوصل لمرحله اننا بنبني قبور متحركه على الارض. وده بنشوفه دلوقتي في المجتمع بتاعنا بصوره كبيره جدا. بنشوف العنف، بنشوف القتل، بنشوف الطبيب. يعني يبقى طالب في كليه الطب وقول ده قتل والدته عشان الفلوس.
صحيح.
ونشوف طالب في كليه
الهندسه حوادث حقيقيه يا دكتور عبد الهادي، يعني
حوادث بنشوفها كل يوم يا دكتور.
طبعا تمام.
ايه السبب؟ يعني ايه اللي وصلنا لمشكلة ان طالب يعني ما نفعوش التفوق والذكاء ما نفعوش. احنا في الاصل لابد ان الاسر تتفق اننا لابد نبني الاول نفس نبني روح, وده طبعا لان القرآن اصلا اهتم بالروح زي بقول حضرتك 203 مرة ذكرة النفس وذكرة الروح في مقابل 3 مرات ذكرة فيها الجسد. الاسر لابد انها تهتم ببناء نفسي صحيح للطفل منذ الطفولة. مش ممكن طبعا اجي قبل الامتحان باسبوع وناقش مشكلة قلق الامتحان. المشكلة البناء النفسي ده بناء مهم جدا, لازم الاب يقلق ولازم الام تتوتر جدا ان ابنها حالته النفسية سيئة او ابنها زعلان او ابنها حاصل له مشكلات نفسية ومش قادر يركز. ده من البداية لازم نعوده على كده, نعوده ان انت انسان. اذا لابد ان الاسرة الاول تغير المفهوم بتاعها, مش كيف نبني جسم الانسان, لا كيف نكون انسان. اذا اكتسب الانسانية وافتقد اي شيء تاني سهل علاجه.
تمام, ده ياخدنا لنقطة مهمة يا دكتور عبد الهادي, وهي كيفية الاهتمام بالصحة النفسية كي تكون مقوما في إصلاح المنظومة الأساسية لعلاج القلق قبل الامتحانات.
بالضبط, هو لما جت منظمة الصحة العالمية تحط تعريف للصحة النفسية فضلوا داخلوا الثلاث دخان زي ما بيقولوا, واهتدوا انه التعريف الامثل للصحة النفسية هي التوافق على المستويات الثلاثة, على المستوى النفسي وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الاجتماعي. يعني شوف الثلاث مستويات, الثلاث محاور دي, النفس والمجتمع والمستوى البدني والمستوى النفسي والمستوى الاجتماعي الثلاثة. فهذا التعريف شامل تماما. يعني لسه حضرتك بتتكلم على الامن, انا هضيف عليه حتة الامن والامان, لانه الامان مهم جدا جدا في في في, في هذه المسألة.
هل الامن يختلف عن الامان؟
طبعا الامن, الامان مفهوم اعم من الامن شوية. وده الموضة اللي في الغرب اللي لما ليتوه حواليها وبيسموها السلام الداخلي. اللي احنا في مفهومنا الديني اختزلت في
يعني الامان ممكن يشمل المجتمع لكن الامن يشمل فرد او
بالضبط الامن والامان الاثنين. الامن اللي هو امني انا والامان الامان اللي حواليا كله.
صحيح.
تيجي تعريفاتهم قالوا ان الصحة النفسية هي بوابة الصحة الجسدية. بوابة الصحة الجسدية لو البوابة فيها عطب فكل مسألة من الداخل هي معطوبة تماما. كمثال مثلا لو انت مش عارف تنام بالليل لا يمكن بعد كده تقدر تمارس اي عمل. هتحس بصداع, هتحس بألم في جسمك, هتحس معرفش بتوتر, هتحس برعشة في ايديك, هتحس بنشفان في الريق, بزغللة في العينين. فكل هذه الاشياء العضوية هي نتاج للاضطراب النفس. اضطراب النفس, اضطراب النفس برضو احنا ما زلنا لغايه الان برغم انه الوضع طبعا اتغير بس مش مديله حقه بالظبط. لانه النفس عندنا اللي هي النفس المطمئنه, النفس اللي عندها امان, النفس السليمه دي لا غبار عليها, تمشي زي ما هي عايزه. فلما نيجي نعمل مقارنه ما بين الصحه النفسيه والصحه الجسديه, لا الصحه النفسيه هي اساس الصحه الجسديه, بدليل ان هي بتاثر بدايه من شعر الراس لغايه ضفر الرجل. صحيح. اللي عنده قلق بيبدا شعره يقع, بيبدا معرفش ضف الاظافر تنمو بطريقه مش عاديه, فيها تشققات, فيها معرفش ايه, فيها ايه, تبدا البشره بتاعه الوجه وانت قلق ومتوتر تلاقي اما احمرت اما صرت, تبدا ريقك ينشف, يبدا زغلله في العينين, تبدا ضربات القلب تزيد, يبدا تقلصات في الامعاء, يبدا في رعشه. كل اعضاء الجسم مسخره تماما للنفس. يبقى اذا النفس دي هي المحرك الاساسي للجسد, محرك الاساسي للجسد.
ولو كان في امان طبعا بيبقى بالعكس.
فنيجي للامن والامان بقى. يعني الامن والامان ده بيكتسبه الطفل منين؟ بيكتسبه من اسره مستقره.
صحيح.
بيكتسبه من مجتمع مستقر. بيكتسبه من مجتمع عادل امين. بيكتسبوا كل هذه الصفات مكتسبة. احنا ربنا بيخلقنا بحاجات جينية معينة.
صحيح.
ولكن بيأثر فيها التربية الأسرة, بيأثر فيها المجتمع.
ازاي وطد الكلام ده يا دكتور, الكلام العلمي اللي حضرتك بتقوله, بحيث ان رب الأسرة يفهمه ويقدر يحققه مع الابن في البيت في فترة الامتحانات؟
هو انا دايما اقول وجه كلام الرب الأسرة. لانه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
صحيح.
هو ده اللي ماسك الدفة وهو اللي يقود. اذا فشلت الاسره فهو مسؤول عن فشلها, اذا نجحت فمسؤول عن نجاحها. وهذا هو الجهاد. انه ده هتسائل عليه قدام ربنا.
صحيح.
فدايما بقول رب الاسره ممكن ما يكونش معاك فلوس, ممكن يكون امكانياتك الماديه متواضعه, بس ممكن عندك عطاء اكتر من هذه الفلوس. انه ازاي تقعد مع اولادك نص ساعه تضحك معاهم, ازاي انك انت تسمحهم, مش لازم اضحك النص ساعه, لا النص ساعه مطلوب مني انه فتره اضحك وفتره اكشر وفتره اشخط فيهم وفتره اسكت. يعني هذه عمليه ليست سهله. فبقول له انه ده اهم من المادة كتير جدا جدا. اسمح صحيح. المشكلة في الاسر عندنا ايه؟ اللي هنا مفتقدين الحوار تماما. يجي عامل زي البنك فلوس بيجيب فلوس اجيب لك احسن مدرسين ويقول للولد يقول له انا جايب لك افضل مدرسين. يا اخي هو مش عاوز منك افضل مدرسين هو عاوزك انت رقم واحد وهات له مدرسين زي ما انت عايز.
جبت سيره الحوار لقيت الاستاذ اسامه بيهز دماغه يعني وكانه
استاذ اسامه بقى
هو يدخل في جزئيه الحوار مع الابناء. اتفضل.
والله الحوار بين الاباء والابناء مفقود تماما. فعلا حاسين بتفكك اسري رهيب. الولد دلوقتي يعني كان دكتور عبد الحليم بيقول ان في الاول كان لما الولد يحصل له مشكله كان يلجا لقرايبه يلجا لاسرته، لكن دلوقتي نادرا ما نلاقي ان في حاله حوار بين الابن وبين الاسره. غالبا تلاقي الولد يلجا لصديق يلجا لصديقه او يلجا لحد بينصحه بطريقه برضه بطريقه خاطئه. طب نقول في تفكك اسري مذهل. ودايما بعيب على الاسره ان الاسره عامل اساسي من عوامل يعني من عوامل تاخر دراسي للطفل. اولا الاسره بتغالي في المستوى المطلوب للابن في حين هو ممكن يكون مستوى العقل محدود، فده يخليه لا شعوريا يهرب من الموقف بصوره انسحابيه.
الفروق الفرديه اللي بنقول عليها
هم الاسره ما بتراعيش الفروق الفرديه، وده دور الاعلام لابد اننا نعرف الناس. لازم الناس تعرف الكلام ده. صحيح. الاسره دي يا دكتور عبادي بيقول حسنه تنيه،
هو كل واحد عايز ابنه يبقى رئيس جمهوريه من
ايوه بس ازاي انت هتخليه رئيس جمهوريه ازاي وهتخليه متعلم ازاي وهتخليه. انا لسه بقول لحضرتك ان في دكاتره يعني قاريين في الجرايد قريب ان الدكتور قتل امه عشان ياخد منها فلوس. ما نفعوش ذكائه وما نفعوش كليه الطب.
صحيح.
لكن اللي دمره انه فقد انسانيته الاول. فلابد انك انت تبني انسان. ده اصل الموضوع. طب ابنيه ازاي الا اذا كان البناء ده في الاسره. طيب الاسره دلوقتي بتفضل سياسه الحل الاوحد او سياسه الحل الابسط. الاسره كل دورها دلوقتي زي ما دكتورنا بيقول بنجيب فلوس بنك فلوس، لكن ما خدتش دور ايجابي وحاولت بايجابيه احاول اصلح ابني. انا لما اجي اقول لحد من الاباء الفضلاء طبعا هم كلهم حاسين النيه وكلهم زي ما حضرتك قلت عايزين ولادهم يبقوا كويسين، الاقي كل دوره يقول للمدرس ايه شد على الولد. لكن هو عمل ايه ايجابي؟ احنا بنفضل الحلول السلبيه دائما. ننقض الابن ونشتمه ونهينه وبعدين ما نسالش هو ذاكر ولا لا. هل السؤال يعني هل الطريقه اللي احنا عملناها هو العقاب اللي قدمناه هل ده عالج المشكله عند الطفل؟ هل خلاه ذاكر؟ لا للاسف ما ذاكرش. ودايما للاسف ظاهره غريبه جدا ان ابائنا الولد مثلا يكون بيشرب سجاير يبدا يشوف السجاير يشربه على استحياء وببساطه جدا. والاب يعرف الولد بقى شاره في موضوع التدخين مع ان الطبيعي ان لما الاب يعرف نبدا حلول.
صحيح.
الطبيعي ان الحل بقى ليه المشكله بتزيد؟ لان احنا علاج اي مشكله اجتماعيه بياخد 3 مراحل. ان انا اعاقب الولد وبعدين اعالجه وبعدين احميه. احنا بنعاقب كل دور الاباء دلوقتي العقاب. اما بيشتم الولد او بيهينه او بيستهجن منه او بيرفضه لكن مفيش متابعه. ما بيتابعش ما بيسالش المدرس. انا يعني نموذج من النماذج كويسه جدا على فكره قلت لحضرتك قبل التسجيل ام يعني انا بعتبر ان الام جابت 93% في الثانويه العامه.
الام اللي جابت
الولد ما جابش. الولد ده احنا امتحناه في وسط زملائه وقيسنا مقياس الذكاء عنده. لقينا هو والمجموعه اللي معاه اللي هو ماشي معاهم مجموعه اصحابه مستوى ذكائهم 92.5 او 93%. 93 ديت درجه ذكاء مقبوله يعني ما هياش عاليه وما هياش قليله. فوجئنا في اخر السنه ان ولد من المجموعه دي بس جاب 93% في ثاني سنه. وبقيه المجموعه كلها مجموعه بيتراوح ما بين 70 و 75.
لكن الولد ده الوحيد.
الولد ده الوحيد
93
من وسط زمايله دي. فانا بدات اجيب الولد وبدات اساله يعني احنا مستوى ذكائه
بدات تمارس دورك اخصائي.
طبعا بدات اشوف يعني اشمعنى ده اللي جاب 93. فوجئت ان الولد ده قال لي انا والدتي جت في اخر السنه وكانت هي اللي بتذاكر معايا. شوف بقى سياسه الحلول الايجابيه. هي ما استهجنتش ولد، هي كانت تقول له انت ذكي وانت كويس انت اللي مضيع مجهودك. اللي ضربه بيقول لي كنا نعمل جدول مذاكره مثلا وانا معادي في المذاكره لحد الساعه 3.
الكلام ده مهم جدا للامهات. البيوت دلوقتي بيتابعونا يعني ممكن ياخدوا هذه التجربه ويطبقوها.
ده انا بعد ما التقيت بالام بتقول لي كنت انام مثلا الساعه 11 وهو جدول مذاكرته الساعه 3. بتقول لي وفجأة انه نام فاتخذت قرار انها تسهر جنبه الساعه 3. ووقت نومها يبقى الوقت اللي هو بيبقى نام فيه. فديت سياسه الحلول الايجابيه. لكن انت بتستهجن. وخلي بالك مش الاسره بس اللي خدت الدور السلبي. الابن لما الابن
وهي هي كانت سهرانه جنبه كده مجرد بس قعدها جنبه ده كان بيساعد
كان مقعده يذاكر كان مخليه يقعد يذاكر كان حاسس ان في ناس مهتمه به. ما هوش مجرد انك بتشتمني وتهني وبعدين
وتديني
لما الدكتور النادي بيقول انك انت بتعايرني ان انت جايبني مدرسين كبار لكن انا مفتقدك انت. هو حاسس باهتمام الام فبدا هو كمان. ما هو الاسره بتنقل الولد.
طيب انتقل للدكتور عبد الهادي. دكتور عبد الهادي، هل هذه المخاوف عند طالب الامتحان بتبقى متساويه من يعني عند كل الافراد، ولا بتختلف من طالب لاخر حسب مثلا عمله طول السنه؟ زي ما قال الاستاذ اسامه، الامن مرتبط بجزئيه الامن مرتبط بجزئيه العمل
بالضبط. هو التطور اللي حصل ايه، انه مثلا من 20 30 40 سنه كانت مساله الامتحانات يعني اخف توترا واقل توترا من دلوقتي، وبدات المساله تاخد ظهره عامه بقى، ظهره عامه في مختلف وسائل الاعلام، فبداوا الطلبه نفسهم يتاثروا. ناهيك عن المتغيرات اللي حصلت في المدارس، النهارده المدرسه يعني هي ليست مكان لا للتربيه ولا للتعليم، هي مكان للتهريج للاسف الشديد. المدارس اغلبها مكان للتهريج ومكان للفسحه. الولد يقول لك انا بروح البيت بيجي لي دروس، وبروح البيت بلاقي ام زي ما بيقول الاستاذ اسامه كده بتسهر لي لغايه الساعه 11 بالليل و3 بالليل، ام متوتره مشدوده عندها مشاكل، مضيعه الولد في حاجات كتير جدا. اي نعم سيادتك هتخليه يجيب 95% في الثانوي، هتخليه يجيب 98% في الثانوي، بس ما علمتهوش ازاي يقدر يتحمل احباط، ما علمتهوش ازاي يقدر يحل مشاكله لوحده، ما علمتهوش انه ازاي ممكن افشل، مفيش مشكله خالص، ما خافش من الفشل. كل هذه الاشياء للاسف الشديد الام بتوديها للولد، فهيجيب في الثانويه 95 98 زي يمكن الاستاذ اسامه عارف ما تتبعوا الناس المتفوقين اللي دخلوا الكليات للاسف الشديد اللي ما تسمى كليات القمه، وتتبعون لهم كلهم نسبه كبيره جدا فاشلين في حياتهم العمليه. فاحنا عايزين واحد ناجح في حياته العمليه يا جماعه.
صحيح.
يعني افضل ليا
يعني ان انت تطلع طبيب. المراحل اللي بيمر بيها الطالب او الابن وهو صغير بتساعده في حياته بعد كده؟
بتساعده تماما. ده بتخلق شخصيه، هو ده اللي هيبقى اساسها تكوين مجتمع سليم. يعني احنا ايه اللي بنعانيه دلوقتي؟ الفكره بنعاني من شخصيات طالعه مهزوزه ما تقدرش تقول كلمه حق بحريه وبدون ان هي تجرح اخر، ما تقدرش تعبر عن نفسها بطريقه سليمه. عشان اعبر عن نفسي لازم اتهم الاخر ان هو ابن 60 في 30، عشان انا ابقى صح لازم الاخر يبقى خطا. كل هذه الاشياء انا بتعلمها من البيت.
طيب التجربه اللي قالها الاستاذ اسامه بتاعت الام اللي كانت بتسهر جنب ابنها تقعد معاه لحد ما يعني وفي الاخر جاب نتيجه كويسه، هل انت ضد ده؟
نظر فيها. ايوه بالظبط، اللي هي وجهه نظر يمكن مختلفه عن الاستاذ اسامه شويه، انه انا شايف ان الام انا ما اعرفهاش طبعا، هو عصر لا شك ان هي ام متوتره قلقه برضه بحسن نيه، بحسن نيه جديده وحسن النيه لا تعفيها من تحمل مسؤوليه، فبدات لغت شخصيه الولد تماما. قد تكون معذوره
صحيح،
انه ما اعرفش في مدارس ما فيهاش تعليم، دفع يا عيني فلوس دم قلبها، دفع ما اعرفش ايه، عايزه تطلعه بس من الثانويه عشان يدخله كليه. انما المحصله النهائيه في الاخر ايه؟ هتخرج واحد شخصيه مقصره، شخصيه مهلهله، ما يعرفش يتحمل ضغوط، ما يعرفش يعيش في المجتمع، ويا فرحتي ياخد شهاده هيعمل بيها ايه الشهاده؟ ولا حاجه خالص. فانا شايف ان هي سيب الولد ولاحظيه من فوق، يعني بدل ما تمسك ايده، عارف الطفل الصغير لما بنيجي نمسك ايده وهو بيتعلم المشي بيصوت، ولو سبناه ومشينا بيصوت. انما هو عايز ايه بقى؟ الامان بقى، اللي هي مرحله الامان، ان الام تبقى وراه بس مش ماسكه ايدي، وانا خليني امشي اقوم واقع اقوم واقع ومبسوط
بيه، تبقى عامل امان، تبقى متابعه من بعيد.
ايوه بس زي امهاتنا مثلا، امهاتنا كانوا بيبقوا ورانا يسمعونا ايه مثلا قاعده في المطبخ مثلا، امال بتسمعك بصوت هادي ولذيذ، انت وقعت قوم يا خايب امشي ما اعرفش ايه، ده اللي اصغر منك بيمشي. صوت الوطي ده والامان اللي بتديه له بيوصل له بطريقه غير عاديه.
صحيح.
انما ام بقى على المقابل الثاني، ام ملهوفه،
يا ابني
ولد وقع تجري عليه تمسك ايده يا حبيبي هتقع من على السلم، خلاص ضيعت شخصيه الولد. زي ما انت شايف بقى كل جيل بيطلع وهو شخصياته متكسره اكتر. فاحنا مش متشائمين، ولكن بنقول يا جماعه عشان نخلق مجتمع صحي، مجتمع صحيح نفسيا سليم، نقدر نخوض بيه التغيرات السريعه اللي حاصله من حوالينا ده ونقدر ننجح، لابد ان احنا نربي الولد في البدايه بطريقه نفسيه صحيحه.
طيب هل دكتور عبد الهادي الولد لابد ان يكون عنده ثقافه للطب النفسي، يعني الولد يكون عنده هذه الثقافه قبل الامتحانات؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم جدا ان الطالب يعرفه.
تماما تماما، وده دور الاب والام. يعني انا بوصل للطالب ايه؟ اقول له من حقك انت تتوتر، لو متوترتش تبقى انسان غير طبيعي، ولكن هذا التوتر زي ما اتكلمنا يمكن في الحلقه اللي فاتت والاستاذ اسامه اضاف عليه انه هذا هو التوتر الصحي. يعني مش معقول داخل امتحانات وما توترش، كلنا بنتوتر تماما. هذا هو توتر الابداع، انك انت تنجح لا توتر على راحتك. إذا ما توترتش تبقى إنسان مش طبيعي. صحيح. ولكن أنت توترك عشان حاجة معينة عشان ده نهاية مجهودك أنت. إنما ما يكونش توترك عشان تجيب درجة ولا ما تجيبش درجة، عشان تنجح أو ما تنجحش. أنت عملت اللي عليك وردي. أنا لسه بنتي بتمتحن في الإعدادية، باجي أقول لها أنت عملت اللي عليك كده، أي نتيجة تيجي بعد كده فهو إنجاز ليكي تماما. طبعا هي مش موافقين على الكلام ده، بس أنا بوصلها لها مع الوقت هتوصلها صح. يعني مع الوقت والإصرار هتوصلها بطريقة صحيحة.
على فكرة أنا أتابع ولادك عشان لو في حاجة هجيبهم على الهواء. أستاذ أسامة، يعني عايزين برضو، يعني بصفة حركة مرتبط بالطلبة ويمكن بتقعد معاه وبتشوف المتميزين وغير المتميزين، فأكيد بتكلم مع الطالب المتميز تقول له يعني زي كنت بتذاكر، زي وصلت لهذا المجموعة أو لهذه الدرجة. فعايزين برضو يعني إيه، كيف نحقق الاستذكار الجيد للطالب، وإيه دور الطالب في هذا؟
والله يا دكتور، يعني ايه، احنا عندنا فئتين بنتكلم عنهم دلوقتي، عشان برضو بتكلم موجه للفئة الدقيقة، يعني نوجه كلامنا بدقة لفئة معينة منهم. الفئتين دول هم ايه؟ احنا لقينا مجموعة من الطلبة دمت هربوا تماما وانسحبوا لا شعوريا من موقف المواجهة، وبالتالي دول ما بيعملوش من ألم لانهم لم يعملوا. احنا قلنا الامن مرتبط بالعمل. الفئة دي ما اشتغلتش،
ده كده برضو القلق مرتبط بالعمل،
بسوء العمل.
بسوء العمل، طيب.
يعني اللي هو المستوى المرتفع ده ناتج عن سوء العمل. لكن المستوى اللي احنا بنقول ان هو القلق الصحي ده طبعا بالنجاح في العمل. احنا قدام فئتين من طلاب الثانوية عموما، يعني في بعض الطلبة دول انسحبوا خلاص من المنافسة، دول معظمهم الطلبة اللي تقريبا ما جابوش تقديرات وبيعانوا من ثقافة أسرية سيئة جدا، فطبعا بدأوا ينسحبوا وبينوا للأسرة ان الموضوع ما عادش هاممنا، ودول ما بيعانوش من قلق، دول نقدر نقول وصلوا لمرحلة اليأس. لدرجة ان في مقابلاتنا ببعض الطلبة كان دايما يقول انا عايز الامتحانات تيجي حتى لو مش هجيب مجموع، انا عارف ما جيبش مجموع، بقول انا مش هجيب مجموع،
يخلص
انا
من العبء اللي عليه،
بقول انا ما ذاكرتش، يعني انا ما اعرفش المناهج فيها ايه. وده في الاتصال في الحلقة اللي فاتت الناس اتصلت وقالت انا ما اعرفش حاجة خالص لسه على المناهج.
صحيح.
فطبعا الفئة دي ما اقدرش اقول انها بتعاني من قلق، دول خلاص وصلوا لمرحلة يأس، ودول يعني ايه بنقول ان هم بيقضوا وقت عشان ارضاء للأسرة، وده ناتج عن ثقافة الأسرة، هم وصلوهم لكده. زي ما دكتور عبد الله بيقول لهم ربطوا النتيجة بشخصية الإنسان. يعني هي شخصية الإنسان هي النتيجة، ولسه الدكتور بيقول يعني ان النتيجة دي حاجة بيد الله سبحانه وتعالى، انت عليك تعمل اللي عليك. فهم لما لقوا الفهم الخاطئ من الأسرة انسحبوا تماما، لان الأسرة مش فاهمة كده، فبدأوا ينسحبوا. فهم ما بيعملوش قلق، محور كلامنا يعني موجه بعيد شوية. الفئة التانية هي الفئة التي تعمل.
لكن هل كلامنا يفيدهم؟
والله هو يفيدوا كثقافة نفسية ليه؟
لكن الثقافة نفسية يستفيد،
يعني انا اقصد لابد نعدل، يعني هو لابد يتعلم عشان هو كمان
يواجه نفس الدكتور عبد الهادي وجهة نظر اخرى.
لا، هو ده الامتحانات دي مثال، يعني بي 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 بيشمل كل شيء في المجتمع. انك انت حاططنا تحت ضغط امتحانات وضغط انجاز وضغط نتيجه، وده اللي بنمر بيها بحياتنا كلنا. فاحنا لما بنتكلم عن الامتحانات ما بنقتصرش فقط لغير على الامتحانات، انما بنقصد من وراء كلامنا ان احنا نعمل حاجه للمجتمع بوجه عام كله.
صحيح.
يعني اسلوب حياه
بالظبط. يعني ازاي انك انت تقدر تهيئ واحد ما يعيش تحت ضغط،
لكن عايزين نوطد برضه هذه
الثقافه
دي المعلومات للامتحانات.
بالظبط.
يعني اصل هي المرحله مرحله زي ما بيقولوا مصيريه، يعني الولد من خلالها بياخد خطوه، هذه الخطوه بتحدد يعني هيبقى دكتور، هيبقى صيدلي، هيبقى مهندس، هيبقى يعني
لسه بنقول يا دكتور دلوقتي ان مش هيفيده هندسه الا لم يكن انسان في الاصل.
صحيح.
يعني يعني بنشوف دكتور بيسال كده
بالظبط،
وبنشوف دكتور بيسيب المريض ويمشي. هو الاصل اذا فقد الانسان انسانيته هو خلاص مش هيفيده اي حاجه تانية.
صحيح.
فلابد الاسره تربي الانسانيه، كيف تصنع انسان. انسان بيتمسك بانسانيته، مش بصنع مهنه.
صحيح.
لان في ناس مش دكاتره وبتكسب كويس جدا وبتشتغل كتير جدا ومعاهم فلوس كتير جدا، فانت ما بتصنعش مهنه. احنا لابد نصنع انسان في الاصل. تمام.
طيب استاذ اسامه، دي فئه من اللي حضرتك اتكلمت عنها.
الفئه الثانيه بقى هي اللي بتعمل. احنا قلنا دايما ان الامن مرتبط بالعمل. الفئه الثانيه بقى اللي عملت واجتهدت واشتغلت
وزي ما الدكتور عبد بيقول
دول خايفين على ثمره عملهم. ده بقى اللي قلقان على نتيجه عمله. وبرضه بنقول ان القلق لابد ان يكون قلق صحي، لان الانسان تحت ضغوط شديده مش ممكن يبدع ابدا.
صحيح.
صعب جدا الابداع في مرحله الضغوط الشديده. وبرضه زي ما الدكتور
الشديده
صعب جدا من الضغوط اللي بتمارس عليه من الاسره. يعني الاسره بتغالي جدا في المستوى الطالب، من الضغوط اللي هو شايفها ان قيمته في المجتمع متوقفه على هو هيجيب كام سنه العامه. الناس في المجتمع المصري ما يعني مهما كان الانسان انسان، وما جابش مجموع ده فاشل. المجتمع بياخد سياسه سهله جدا انه ابسط حاجه يصنف الشخص على انه فاشل. وطبعا علماء الاجتماع يقولوا ان تصنيف الانسان على انه منحرف يدعم سلوكيات الانحراف عنده. صعب بقى خلاص هو يقول لك ايه يعني ما هم عارفين ان انا كده وهينسحب هو كمان بسهوله. يعني ده انت كده بسطت الامور جدا عليه. يعني زي الاب كده لما يعرف ان ابنه بيدخن وتيجي تقول له ده انا هقول لابوك يقول لك والله ما هو عارف.
صحيح
انت سهلت الامور جدا عليه. يعني انت وجدت له الحل الاسهل بدل ما الاسره توجد طريقه او مهاره لابد ان ينجح الطالب. لابد الانسان ينجح. يعني انا عايز الاسر تتمسك ان الانسان ينجح في اي مجال. في اي مجال لازم ينجح. هو النجاح هو المدخل الوحيد اللي هيعمله شخصيه. ممكن ينجح في مهنه، ممكن ينجح في لعبه، ممكن ينجح في رياضه، ممكن ينجح في تعليم، ممكن ينجح كانسان في علاقاته الاجتماعيه، لكن لابد يبقى ناجح، لابد يبحث عن النجاح. الفئه الثانيه بقى دكتور اللي هي بتعاني من الالم،
يعني لابد ان يحاول النجاح.
لابد ان هو يحاول ولابد الاسره تساعده. مش دايما تقول له انت فاشل، انت مالكش قيمه، انت مش موجود، انت ده فلان جاب اكتر منك، لا ده مش يعني لو الاسره قعدت لحظه هتحس ان ده ما بيصلحش. ولابد نبعد عن كل الحلول اللي هتهدم ومش هتصلح. الفئه الثانيه ديت هي اللي بتعاني من القلق لانهم ثمرت مجهودهم وثمرت نتائجهم هي هتبان في نتيجه امتحانات الثانويه العامه.
طيب دكتور عبد الهادي، بالنسبه لهذه الفئه اللي تعبت واللي عملت مجهود غير عادي وخايفه فعلا ان المجهود ده يضيع في الفتره دي، مش الفئه دي اللي شغاله لوحدها، ده ابائهم وامهاتهم شغالين معاهم. عايز حضرتك توضح دور الاباء والامهات في التعامل مع مثل هذه الفئه قبل الامتحانات.
ما انا بقول لسيادتك يعني لو احنا هنحل المشكله من الاخر مش هينفع. يعني هي المشكله تراكميه. يعني حتى الاب والام محدش اعلمهم بطريقه صحيه انه زي يتعاملوا مع الاولاد، انما هو معذور في حاجات كتير جدا. هو نفسه الاب والام مش حاسس بالامان، ها خايف لو فقدت وظيفته يفقدها فمش هيلاقي وظيفه، خايف لانه في مره مثلا يجرى له حاجه اولاده ما معهمش فلوس.
صحيح.
عاوز بقدر الامكان هذا الرجل يعيني اللي بيجاهد جهاد عظيم انه يطلع الولد بشهاده، ها لانه للاسف الشديد المجتمع اصبح انه تقييمك ليس تقييمك كانسان، انه تقييمك كشهاده ورقه انت معاك ايه بصرف النظر بقى عن اي حاجه. ناهيك بقى عن المتطلبات الاخرى، ورقه ومعاها شويه ورق تاني والحاجات دي اللي موجوده في المجتمع. انما لما نيجي نقول نحل مشكله الامتحانات قبل الامتحان مباشره ما ينفعش. احنا نقول له انك انت ازاي تهيئ، نرجع ازاي تهيئ الولد انه يحاول زي ما قال الدكتور اسامه انه يحاول في النجاح محاوله تلو الاخرى، ولو فشل ما تخافش انت بشر، يا اخي ربنا بيتقبل فشلنا وبيتقبل مننا حاجات كتير جدا.
صحيح.
انت بشر، حاول تنجح ولما
تفشل نقول بيتقبل اجتهادنا بقى،
اجتهادنا وبيتقبل حته البشريه اللي
صحيح.
فينا
اللي هو الخطا صحيح.
ايوه بقولك حاول اعمل كنترول على الخطا بقدر الامكان، واذا عملت حاجه خطا استغفر ربنا انا هتوب عليك. مش مساله بسيطه جدا حتى في علاقتنا بربنا. تيجي في علاقه الولد بالاب للاسف الشديد مش عاوز يتقبل هذه الفكره.
دكتور عبد الهادي، يمكن الموضوع ساري بالمعلومات الطيبه ومعنا حاجات كتير جدا، علشان كده يعني كنا واقفين الاتصالات عشان خاطر ان احنا نقدر نستمر نوضح للساده المشاهدين. لكن اسمح لي نبدا نفتقد اتصالات. معايا الاخت نذيه من تونس. السلام عليكم اخت نذيه. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور انور.
اهلا بك يا اخت نذيه، ربنا يبارك فيك.
بيتك الكريمالي بارك الله فيكم وفي مساعكم وزادكم الله سدادا وتوفيقا في اختيار هذه المواضيع المهمه التي تكون مع الامه في كل منازلها وفي كل المراحل التي تمر بها.
أمين.
اريد ان اقول كلمه بسيطه ان شاء الله.
تفضل.
ان يجب على الاسره ان تعلم الطفل من بدايه في حياته ان لكل مرحله في حياته دور له فيها دور وله فيها بذل وعطاء على قدر هذه المرحلة، ولا تكون الثانوية العامة هي القمة وهي كل شيء وخلاص لو فشل في الثانوية العامة حيفشل في حياته كلها. لا، ممكن يفشل في الثانوية العامة ويعودها ثاني بس ينجح كإنسان زي ما قال الدكتور. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويعني قدرهم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. عايزين نعلم الطفل إنه أو الإنسان أو الولد في البيت انه بص الحياه نجاح او فشل، في نجاح طبعا وفي فشل، بس عايزين الفشل نسبي ما يكونش هو اللي مغطي على كل حاجه، وادنا معاه شويه شويه ان شاء الله ونعطيه مساحه عشان يفرض شخصيته ويكون شخصيته لوحده، وتجعل كل ده اللي بيحصل معاه سبب في تكوين شخصيه سليمه وصحيحه. مرة كده ومرة كده. ربنا يبارك فيكم ويصلح شأنكم يرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة، وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك على المداخلة أختي نزيهة وجزاكم الله خيرا. معايا أم جمال من الجيزة، السلام عليكم. الأخت أم جمال، أم جمال من الجيزة، السلام عليكم. طيب يمكن الاتصال قطع. تعليق ايه حضرتك يا دكتور على اختنا نزيه، على يعني تعليم الطفل في كل مرحله ان له دور فيها مش الثانويه العامه بس اللي
هو طبعا بس. ده كلام علمي مظبوط، لانه احنا زي ما قلنا ان احنا بنلغي دور الطفل للاسف الشديد بتدخل من الاب والام تحت وجود عوامل ضغطة للأب والأم، فبنلغي دور الطفل. لو اتعلم الطفل زي ما قالت الأخت نزيهة اللي من تونس إنه في كل مرحلة من حياته لازم يبقى ليه دور، لازم يبقى ليه دور. هذا الدور الإيجابي هو اللي هيكون شخصيته، هذا الدور الإيجابي اللي هو هيعتد بيه إنه هذا يبقى صالح في المجتمع ولا غير صالح في المجتمع.
صحيح.
إحنا ما بنعملش كده، إحنا بنحاول من أول ما يتولد الطفل وإحنا يبقى لينا كل الأدوار، وللأسف الشديد لما بنعرفش نلعب ولا دور، وفي النهاية بنطلع ولد خايب مع شوية شهادات ورق بيدخل الجامعة ما يعرفش يحل مشكلة، لو تعرض لمشكلة لو راحت ما يعرفش عمل ايه.
صحيح. مع اتصال اخر يا دكتور، الاخت فتحية من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا يا اختي الكريمة، تفضلي.
ممكن اشترك في البرنامج؟
تفضلي تحت امرك.
لو سمحت، الدكتور بيقول ان هو يعني بيتكلم عن موضوع الثانوية العامة.
نعم.
وبيقول ان في عنده بنت، فالبنت دي يعني لو يعني بيديها تعليمات وخلاص وبيسيبها. يعني البنت تربيتها غير الولد. الولد في حاجات دلوقتي في المجتمع بقت يعني اكتر من حدود الاسرة. بقى في الكمبيوتر، بقى في التلفزيون، بقى في كذا حاجة. فهو بيخرج بتديله تعليمات، بس هو يعني بيبقى فيه تأثيرات خارجية عليه. وبعدين هو الضغوط بتاعت الأسرة دي ليه؟ أولا لأن هنا عندنا في يعني بقى في مصر عملية سوق العمل بقى صعب إن هو يلاقي شغل. فهي بتوجهه لكلية معينة، الكلية دي هي اللي فيها يعني هيخرج يلاقي شغل فيها. يعني في لو دخل كلية تجارة مثلا، طب كلية التجارة دلوقتي ما فيهاش شغل، يعني شوف كم القلق، كم طالب متخرج من كلية التجارة ما فيش شغل. فهي بتبقى خايفة على مستقبله، ان البلد حاططها في الموقف ده.
ده كلام واقعي يا اختي.
كمان في نقطة كمان، ان المدارس يعني بص هي في ظل، الام دي بتبقى في ظل. اولا المدارس مش شايفة يعني شغلها خالص، والبيت أسريا الأب مثلا بيشتغل وبيجي آخر يعني آخر اليوم خالص. فهي الوقت بقت مضغوطة، يعني طب هتعمل إيه في الولد ده؟ عشان وفي نفس الوقت هو عنده يعني حاجات خارجية برضو إيه مؤثرة عليه، يعني غير إنها بتربيه هي في حاجات تانية، التلفزيون.
طيب هي الرسالة وضحت يا أخت فتحية، لكن إن شاء الله أشوف تعليق الدكتور إيه على كلام حضرتك. أشكرك. طيب.
شكرا أوي.
شكرا. معايا الأخت شمس من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن اتكلم استاذ اسامه؟
اتفضلي معاكي، اتفضلي.
انا كنت عايز اسال استاذ اسامه، ازاي الانسان، ازاي نصنع انسان؟
طيب حاضر،
خلاص ماشي، شكرا.
انت حضرتك ثانويه عامه؟
طيب
ماشي حاضر، شكرا. طيب دكتور، عايز ارجع لحضرتك. طبعا تعليق الاخت فتحيه يمكن قد يعني تتعارض مع كلام حضرتك، ان هي شايفه المواجهه بصوره مختلفه غير اللي حضرتك شايفه، وشايفه ان البنت تختلف عن الولد.
هي لو ركزت في كلامنا هتلاقي انه في جزئيه احنا اشرنا اليها، قلنا الملاحظه. احنا ما قلناش تسيب الطفل ابدا. انما قاعد وفيه 500,000 عين ملاحظ بس مش ماسك الايد. يعني افرض الولد قاعد على الكمبيوتر، لا قاعد مهمتي عارف انه بيدخل ايه على الكمبيوتر. اي نعم بقدر الامكان، بس هذا
الكمبيوتر محطوط في الصاله، انا اتابع ايه اللي
اذا الكمبيوتر احطه في مكان واضح قدام الناس لوحده، اقدر ادخل اساعده اقول له تعالى وريني، عرفني مثلا انا ما فهمش مثلا في حاجه معينه، تعالى عرفها لي، وابدا اعمل معاه صداقه لغايه ما اعرف الكمبيوتر ايه. انما انا ما قلتش ان هي تنساب اطلاقا خالص، لا ده بالعكس، ده ملاحظه غير عاديه، ده مجهود يتعمل لهم تمثال الاب والام في البيت عشان هذه الملاحظه. فالملاحظه وبعد كده سيبه يمشي على راحته. انت بتيجي في فتره معينه زي ما هي بتقول الولد يختلف عن البنت، لا بالعكس اصبح الولد دلوقتي زي البنت في في المجتمعات لانه متاح هما الاثنين متاح ليهم
الثقافه اللي جايه من الخارج. لو البنت ما خرجتش برضو بتجيلها جوه البيت
بالظبط تماما. حتى
ويعني ثلاث ارباع مجتمعنا دلوقتي عنده النت وعنده التي في وعنده كل حاجه.
الولد اسود دلوقتي يا عيني. ده زي ما اشار يمكن الاستاذ اسامه في كلامه قال ان هو اذا ما لقاش الاسره في البيت يضطر يبحث عن اسره بديله.
صحيح.
هذه الاسره البديله بيلاقي فيها نفسه يلاقي الشله بقى حواليه بتعمل له كيان ما بتنقدهوش بتديله فبيبدا معرفش يبقى راجل يبدا يبقى ليدر يبدا يشرب حاجات. دي مصيبه المصائب. ده الولد اكثر مصيبه من البنت. انما البنت يعني ممكن محدوده ما زالت ثقافتنا الاجتماعيه ثقافه البنت برضو ان هي تخاف اكثر من الولد. انما المصيبه في الولد. فاحنا بنقول الملاحظه ثم الملاحظه ثم الملاحظه.
يعني ما بنلهاش الغي دورك بالمره.
تكمله الكلام الدكتور عبد الهادي. دكتور انور الدكتور عبد الهادي قال ان نجيب من الطفوله. يعني انا مش هاجي هي جات على الكلام في المراهقه في الثانويه. لكن الدكتور عبد الهادي بدا من الطفوله ان لابد ان انا اكون بلاحظ يعني بسيت ايه او اديت ايه للولد في الطفوله عشان كده ابدا اعاقب عليه يعني.
تمام. معاه اتصال اخر. الاخت عبير من هنا. السلام عليكم اخت عبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اتفضلي يا اخت عبير.
انا ثالثة ثانوي ازهر.
نعم اتفضلي. يا ريت وقت
عايزة الدكتور يقول لنا توجيهات ان احنا امتحاننا يوم السبت.
طيب يا ريت يا اخت عبير تحاولي تتواصلي معنا مرة اخرى. طيب اتصال اخر. ام احمد من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام احمد. اتفضل.
يا دكتور وازاي ضيفك الافاضل.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله جميعا كل خير.
امين يا رب.
كنت من فضلك محتاجه اشارك معاكم يعني وان شاء الله مش من خارج الحلقه برضو.
اتفضل.
يعني انا عندي ابني في سنه ثالثه ازهري.
نعم.
ابتدائي ثالثه ابتدائي. فيعني مش اعتراف بس عايز اقول لحضرتك ان انا والده نكاد نكون يعني ما تربيناش على اسلوب تربوي صح. فمطلعين الولد فعلا يعني انا مقتنعه تماما وجزد الدكتور والاستاذ كل خير ان هم كلامهم 100% صح. طب انا واحده من الناس معترفه ان انا مش اسلوبي صح. ايه اللي يقدر يرشدني ليه الدكتور بحيث هو ما شاء الله عليه يكاد يكون ربنا سبحانه وتعالى مديله كل الحاجات الكويسه احنا بوظناها له. فايه الارشادات اللي انا اتبعها والده بحيث نصلح اللي احنا فسدناه وفي نفس الوقت لو في اماكن عامه نقدر نتوجه ليها بحيث برضو تدينا زي توجيهات تربويه. يبقى على ما يوصل ان شاء الله الثانويه العامه يبقى نفس الشخص اللي الدكتور قال هيكون انسان وهيكون انسان معتمد على نفسه وناجح وكل المقومات اللي بفضل الله اشاروا اليها يكون وصلها ان شاء الله صح.
طيب يا اختي انت عند حضرتك مانع لو قلنا لك تتوجهي لعياده طبيب نفسي علشان المشكله دي تتوجهي؟
لا ابدا خالص بالعكس. ده
طيب انا يعني
بسأل ان شاء الله يعني اهل الذكر ومتخصصين عشان يرشدوني لده.
طيب شكرا يا ام.
جزاك الله كل خير.
شكرا يعني علشان ما نقلقش على الطب النفسي في مصر. معايا اتصال اخر. الاخت صباح من الكويت. السلام عليكم. الاخت صباح من الكويت.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ازيك يا دكتور انور.
اهلا بيك يا اخت صباح.
جزاكم الله كل خير وبشكر قناه الرحمه وجزاكم الله كل خير.
ربنا يبارك فيكي وجزاك ان شاء الله.
انا بس عندي سؤال للدكتور. انا بنتي في سنه اولى يعني بس في مدرسه خاصه كل حاجه بتاخدها انجلش. فجابت في الترم الثاني 98%. وفي اخر السنه دلوقتي جابت 95%. فباباها محملها كتير قوي فوق طاقتها يعني ليه جبت 94 وليه كده. فبقول له كويس يعني. فيقول لي لا المفروض تجيب اكتر. بس هي لعبيه كتير.
هي في اولى ثانوي.
لا في اولى ابتدائي.
اولى ابتدائي. طيب حاضر.
في اولى ابتدائي. فعايزاكم تنصحوني يعني هي لعبيه كتير قوي فعايزاكم تنصحوني يعني اعمل ايه.
طيب شكرا يا اخت صباح.
جزاكم الله كل خير. السلام عليكم
ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. استاذ اسامه يعني الاخت شمس من القاهره سالت سؤال. هي طالبه ثانويه عامه ايضا قالت كيف نصنع انسانا. يعني عايز حضرتك توضح لها هذه النقطه. يعني هي يمكن خدت من كلام حضرتك وقدرت انها تستوعب ان حضرتك ممكن تجاوب على هذه النقطه.
هو يعني عشان مش كيف نصنع انسانا كيف نصنع الانسانيه. الانسان موجود وربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في كتابه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الانسان مخلوق ومخلوق طبعا على الفطره السليمه.
نعم.
لكن كيف نصنع الانسانيه جواه؟ احنا الانسانيه بفطرتها موجوده. لكن يعني التعبير الصح كيف لا نقتل هذه الإنسانية؟
صحيح.
لأن الإنسان مفطور، فطر على الإسلام، فطر على لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
نعم.
إزاي؟ إحنا نسيب الإنسان بطبيعته. إحنا لو سيبنا الإنسان على طبيعته، ملوثناهوش بوسائل الحضارة الجديدة، أنا أعتقد إنه ممكن يبقى إنسان. يعني الإنسان مطلوب فيه إيه؟ التسامح، المحبة، الهدوء، التعاون مع الآخرين، عدم الحقد، عدم الحسد، كلها تعاليم إسلامية المفروض إننا بنتعلمها من السنة الأولى لحياتنا. ما ندخلش أي مؤثرات تانية، ما نتكلفش. أنا أعتقد إن إحنا ما تكلفناش وما غالناش وما أصرفناش على أنفسنا، هيطلع الإنسان طبيعي جدا، هيطلع بدون أي مشوهات. تدخلاتنا هي اللي بتشوه. تدخلاتنا زي ما الدكتور بيقول إنك بتمسك الإيد، المفروض احنا نلاحظ الايد.
يمكن هيبقى لي معاك في هذه النقطه وقفه ان شاء الله، لكن بعد ما نستقبل هذا الاتصال. الاخ عبد الرحمن من جديد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا يا اخ عبد الرحمن، اتفضل.
الحمد لله. هو حضرتك انا طالب ثانويه عامه.
نعم.
ثانوي، بس هو بقى عشان اثر ايام على الامتحانات.
نعم.
وانا يا صراحه
حاول توضح الصوت يا عبد الرحمن.
حاضر. هو كده واضح؟ طيب.
ايوه اتفضل.
هو الامتحانات خلاص، يعني هو بقى 10 ايام. فانا يعني المواد نصها مخلصها ونص تاني مش متاكد منه. فهل مثلا 10 ايام ممكن احقق فيهم؟ يعني اصلا خايف مثلا اخلصهم مره واحده واكون ناسيهم.
انت مذاكر كويس يا عبد الرحمن؟
يعني نص المنهج كويس. انما نص التاني لسه.
طيب حاضر. حاضر يا اخ عبد الرحمن، شكرا. معايا هناء من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا ريت توطي التلفزيون يا اخت هناء وتابعينا بالتليفون، اتفضل.
السلام عليكم. يا ريت توطي التلفزيون يا اخت هناء وتابعينا بالتليفون، اتفضل. لو سمحت انا بذاكر كتير وبنسى كتير.
انت ثانويه عامه؟
انا بذاكر كتير وبنسى كتير، مش عارفه اعمل ايه.
طيب ماشي. ايه السؤال واضح كده؟
سمع طبعا. نسيان اسباب.
في اي استفسار منها يا دكتور؟
لا نسيان بس.
انا عاوزه
هي بس ممكن تقول لنا طريقه المذاكره؟
يعني المشكله عندك النسيان يا هنا.
تقول لنا بس طريقه المذاكره.
يعني المشكله عندك
النسيان
يا
هنا.
وبضيع وقت كتير.
طيب كده تمام.
طريقه المذاكره بس.
طب طريقه شفوية. المذاكره عندك ايه يا اخت هناء؟ ويا ريت وطي التلفزيون.
طب طريقه المذاكره عندك ايه يا اخت هناء؟ ويا ريت
وطي التلفزيون. بحفظ وبكتب. لكن مفيش فهم، ما بتحاوليش تفهمي اللي بتذاكريه.
لكن مفيش فهم، ما بتحاوليش تفهمي اللي بتذاكريه. مش كله.
طيب حاضر، شكرا يا اختي. طيب دكتور، يمكن احنا عايزين نكتفي بهذا القدر شايف عشان نعرف نجاوب كل الاسئله. بالنسبه للاخت عبير من هنا، هي في ثانويه ازهريه والامتحانات خلاص يوم السبت القادم، فبتسال حركه دكتور على التوجيهات، لو في توجيهات عامه تقدر تقولها لها انها تتخطى هذه المرحله.
هو طبعا استاذ اسامه طبعا مش معقول يبقى قاعد
وخليه
يدي التوجيهات للطلبه.
لا انا هاخد التوجيهات وارجع لاستاذ اسامه ايضا. يعني
هو في نقطه بس واحده من المتصلين مع احترامي ليها هايله، يعني قالت وصف، قالت انه
بتعترف ان
انها كل حاجات جميله احنا بوصناها له.
يعني
دي حاجه فعلا، هو ده اللي بيحصل.
ام احمد
في نبت طبيعي طالع وبنفتي احنا فيه لكن بوظينه. يا اخي خلي النبت الطبيعي يطلع، خليك تلاحظه فقط لا غير. عاوز ميه اديله ميه، عاوز اضاءه اديله اضاءه.
انا حاسس انت سعيد باعترافها يعني.
تماما، لان هو فعلا دي قالت اللي جواها. كمان قالت الجزئيه الثانيه انه حته انه احنا تربينا، يعني هي قالت بطريقه
صحيح.
نفسيه غير صحيحه.
صحيح.
وده صح فعلا، دي اللي تقدر تصلح معها. دي اللي تقدر تصلح، لان هي بدات مستبصره شايفه الخطا موجود فين. الجزء الثاني اللي هو بقى المشكله اللي احنا بنصادفها دايما، خصوصا المتغيرات اللي حصلت والمدارس اللغات اللي انتشرت بطريقه غير عاديه، اللي هي مساله انه اللي بنته في اولى ابتدائي وبتتكلم انجلش فقط لا غير. احنا من عرف لغه قوم امن شرها، لازم صحيح. نتعلم اللغه الانجليزيه
صحيح.
ما فيها بد ونتقنها اتقان غير عادي. الاخوه العرب بيتقنوا اللغه الانجليزيه بطريقه غير عاديه.
لكن لا يتقنوا العربيه
عشان التعامل. دي اساسي. ولكن هي احيانا بتبقى احنا عيبنا ايه؟ اننا عندنا عقده نقص شويه. انه اذا نتباهى انه الولد بيتكلم انجليش قدام الناس مش عاوزينه يتكلم عربي خالص، مش عاوزينه حتى في البيت ينطق عربي، مش عاوزينه. اي نعم، في مرحله معينه بخليه يركز انه ازاي يتعلم لغه انجليزيه. انا بقول كمثال، يعني تجربه مع اولادي، انه دخلتهم فعلا مدارس لغات، فلازم نتكلموا لغه انجليزيه في مرحله معينه.
جميل.
انما في البيت عندي بقى علمتهم يتكلموا صعيدي احسن من الصعايدة الاصليين. علمتهم يتكلموا مصري احسن من المصريين. علمتهم انه يتكلموا لغه عربيه وتقرا قران تجود وترتل بالفطره طبيعي احسن من غيرها. ده دوري بقى يعني اقول لحضرتك ده دور الاسره. احنا احيانا بنستسهل
لدي كل الامكانيات,
احنا بنستسهل يعني بنستسهل بنهرب زي ما الاستاذ اسامه اشار, احيانا الاب والام بيهربوا من دورهم شويه ويرمي الدور على المدرسه يقول لك لا اعمل له ايه ده هو مدرسه لغات لازم نتكلم انجليش, انت ما بتعرفش تتكلم انجليش فعاوز تشوف الولد بيتكلم قدامك انجليش.
طيب هي دلوقتي ما عندهاش اي مانع انها ممكن تتوجه لطبيب نفسي, او هل هذا هو الحل ولا في حل اخر ممكن تعمله هي في البيت؟
هو لازم نتلقى مساعده من حاجتين او ثلاث حاجات, يا اما متخصص يا اما صديق يا اما ولي امر كويس. فاسهل لينا المتخصص عشان ندفع له الفلوس, سهل جدا.
صحيح انت عايز تاخد فلوس ده اعتراف ايضا. طيب باشا دكتور ان شاء الله هتجي لك بدون مقابل عشان برضو الموضوع الفلوس بقى عشان نجيب من الاخر ان شاء الله. يعني ام احمد لو تواصلت معانا ان شاء الله
هتلاقي تواصل يجيني بدون مقابل.
طيب جزاك الله خيرا. استاذ اسامه توجيهات اخت عبير من هنا وهي ثانويه ازهريه وخلاص يعني مقبل على الامتحانات.
اولا تثق في نفسها جدا, تثق في قدراتها جدا.
ازاي تحقق الثقه بالنفس سريعا يا استاذ؟
اولا الثقه بالنفس بتتلخص في ايمانها يعني بقول ربنا جل جلاله يعني انا عند ظن عبدي بي.
نعم.
اذا كان ظنها بالله انها تعبت واجتهدت وظنها بالله ان ربنا هيضيع مجهودها ده هتبقى كارثه يعني.
هيضيع مجهودها
خلاص انا عند ظن عبدي بي. اما اذا يعني لابد انها تغير فكرتها. صحيح. يعني انا عند ظن عبدي بي دي
يعني انا عملت
يعني
اللي عليا
والباقي
على ربنا
ولسه هجتهد. وفي حاجه كمان يعني احنا عندنا الطلبه بتوعنا بيستنوا النتائج بسرعه جدا. يعني انا اعتقد ان الطالب دلوقتي اللي ما بيجيبش طب بيصدم ويفشل ويقضي اربع سنين كليه باي طريقه. يعني انا اعتقد يعني لو الدكتور احمد زويل ما خدش كليه طب وبقى الدكتور زويل هو مواصله المجهود. يعني زي ما الدكتور بيقول لابد انك تبحث عن النجاح.
لو 60% من الاطباء اللي اتخرجوا من طب فاشلين في الحياه الاجتماعيه.
لازم نبحث عن النجاح.
الحياه الماديه حتى ما عادش
الصوره القديمه دي. فلابد انها تثق في نفسها, ده الاصل, والا مش ممكن حد هيقدر ما فيش طرق سحريه اني اخلي الطالب يعني مش هنفتح دماغ حد ونقول له انت خلاص بدات ثقه. مش ممكن العمليه النفسيه الروح دي الروح من امر ربي.
طيب انتوا لو تسمحوا لي يعني عشان وقت الحلقه برضو ضيق وقد يكون من الصعب ان احنا نعمل حلقات يعني هنسيب التليفونات في الكنترول, لو حد من الطلبه حب يتواصل معاكم بالسؤال ان شاء الله من خلال الهاتف ممكن ان شاء الله تساعدوه. برضو دكتور بالنسبه للاخت صباح من الكويت قالت ان بنتها يعني في اولى ابتدائي قالت ان الدراسه بالانجليش ايضا يعني نفس القصه اللي قالتها في الترم الثاني 98 الترم اللي بعد كده 95. فالاب طبعا بيحمل البنت عبء, فنقول للأب إيه؟
هنا برضو دي مشكلة بنلاقيها. يعني الأب مركز على الدرجات بتاعت بنت في أولى ابتدائي.
صحيح.
يعني أنا لما تبقى في كي جي 1 أو الحضانة
كي جي 1
وكي جي 2 وأولى ابتدائي مش مطلوب تجيب درجات, ياخد مطلوب تروح تلعب في المدرسة وتثبت ذاتها
اللي هي طبيعة دي طبيعة المرحلة دي يا دكتور.
بالظبط. حتى علميا عالميا كده
إنه يلعب
إن زي تلعب. أنا موديها المدرسة إنه كيف تلعب. ما تجيش تقولي لي بقى للاسف الشديد اللي بنشوفه بديها لي هوم وورك ومديها لي ما اعرفش واجب تخلصه وما تعرفش تكتب حاجات تصعق. تمام.
صحيح.
ده باباها بقى قال حاجات افظع انه جايب 94 عاوزها تجيب 98 دي في اولى ابتدائي. طب انت في اولى ابتدائي ما جبتش مثلا 50 دي مشكلتك. فما تعكسهاش على البنت. البنت يبقى انت حطيتها في دلوقتي في 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 دور ما هوش دورها في مرحلة عمرية سابقة لأوانها كتير جدا. إنما أبدأ أعودها إنه هي زي روح العبي واعملي اللي عليكي وبتعملي بتيجي تعملي الواجب بتاعك كويس جدا جدا وبتفكر بطريقة أقرب للطريقة السوية. بعد كده أبدأ يعني زي أرضحها واحدة واحدة لغاية ما توصل لمفهوم إنه إزاي أجيب درجات بقى. زي اجيب درجات. فدي مشكله بنقابلها في مع الاباء والامهات. تيجي يقول لك اولى ابتدائي بس ما جابتش مجموع. اخي مش مطلوب منها تجيب مجموع.
صحيح.
مش مطلوب منها. اي نعم لما توصل لسته ابتدائي وثالثه اعدادي.
طب الحوار بين الزوج والزوجه اللي هم الاب والام له دور في اصلاح هذه التربيه؟
انت ملاحظ ان كل المكالمات اللي جت من امهات.
نعم. لا هو عشان
الاباء في الشغل يعني احترامنا يعني بس الغالب انه الاب في ظروفنا الاجتماعيه الضغطه المضغوطه رامي كل حاجه على الام.
تمام. دكتور يعني سريعا بقى هنجاوب اخونا عبد الرحمن من الجيزه وطالب في ثالثه ثانوي بقى 10 ايام يا استاذ اسامه يعني هل يمكن يحقق موضوع طبعا. المذاكره ممكن يعني فاضل له بس نص يعني هو نص المنهج كويس النص الثاني عنده
ممكن قلق. جدا ممكن جدا.
ازاي بس بسرعه يا استاذ اسامه؟
اولا احنا عندنا طريقه من اشهر الطرق اللي جربها علماء النفس في المذاكره اللي هي بيسموها طريقه تاتسر. تاتسر دي خمس مراحل للمذاكره.
طيب اديني خليها اجابه ايضا لاخت هناء من القاهره اللي عندها مشكله النسيان.
النسيان دي مشكله، دي طريقه بيجربوها اكتر من مره على الطلبه المتفوقين وجابت نتائج كويسه جدا.
طب
اللي هي بتنقسم لخمس مراحل. تاتسر دي اول حاجه ان انت تبدا تتصفح الدرس عموما الاول، تطلعه عناوين اساسيه وعناوين فرعيه، وبعدين تبدا تضع اسئله. الخطوه الثانيه تبدا تحط هذه العناوين على هي التساؤلات عايز تجاوب عليها، وبعدين تبدا تتصفح الدرس.
يعني اول حاجه العناوين.
العناوين تبدا العناوين،
ناخد عناوين المنهج كله ولا الدرس اللي انا بذاكره؟
هو هياخد بقى ايه، باب باب طبعا.
يعني انا كنت الكتاب عندي ثلاث ابواب، باخد الباب الاولاني
شوف عناوينه كلها واعمل له خريطه والعناوين الفرعيه اللي تحتها،
وصلنا العناوين في اسئله.
ادي واحد. اثنين، الخطوه الثانيه ان انا ابدا اصنع العناوين دي على هي اسئله، عشان الاسئله الاساسيه ديت هي ما يطلبه هذا الباب. رقم ثلاثة، ابدا اقرا الباب كويس جدا، واثناء قراءتي احاول اطلع اجابات لهذه التساؤلات اللي انا حاططها، يعني ربط بين القديم والجديد.
تمام.
احاول اطلع اجابات. الخطوه الرابعه ان انا ابدا اعمل عمليه يعني مراجعه سريعه للي انا الاجابات اللي انا وجدتها دي. ابدا اراجع تاني، هل الاجابات اللي انا وجدتها كافيه للاسئله دي، ولا انا فاتني حاجات اثناء القراءه؟ اطلع الحاجات اللي فاتتني بعد ما كتبت، بعد ما طلعت اجابات الاسئله ابدا اقرا تاني اراجع هل فاتني حاجه ولا لا. لان دي يعني من افضل الطرق، لان بتعتمد على ان الطالب يبدع هو بنفسه. لان لما انا حطيت الاسئله قرات، وبعد ما قرات بدات اجاوب انا بنفسي. لما بدات اجاوب بنفسي دي طبعا بنسميه الجانب الايجابي للمشاركه. لما بدات اجاوب بنفسي انا متذكر اللي انا جاوبته، واثناء المراجعه تذكرت وانا براجع تذكرت فيها ان انا ما كتبتش دي. بالنسبه لموضوع النسيان، طبعا النسيان سبب اساسي من اسبابه اللي هو بنسميه في علم النفس عمليه التضاؤل. التضاؤل، وفي نسيان لا شعوري كمان بالمره، لان معظم الطلبه بتعاني منه. النسيان اللي هو الكبت، طالب نتيجه التوتر والقلق الشديد جدا بيحصل له عمليه كبت المعلومات، لان هو رافض يعني من كتر الضغوط اللي عليه والتوترات اللي بيعاني منها رفض الثانويه بمعلوماتها. حتى ان الطالب يجي قبل الامتحان بربع ساعه يقول انا حاسس ان انا مش فاكر حاجه خالص في المنهج كله. وطالب كويس وطالب جيد يقول لك انا حاسس ان انا مش عارف حاجه خالص. ده بنسميه نسيان لا شعوري.
استاذ اسامه، يمكن معلومات طيبه، الموضوع عايز ساعات وساعات عشان نقدر ننتهي منه. دكتور عبد الهادي، نورتنا في هذا اللقاء واسعدتنا بهذه المعلومات الطيبه، ويمكن الشكر وارد من كل المشاهدين والمشاهدات. شكرا استاذ اسامه، بنشكرك على هذا اللقاء.
شكرا
الطيب. شكرا. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، وايضا اشكر الاستاذ اسامه عنتر البهي، الاخصائي النفسي بوزاره التربية والتعليم. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونتمنى التوفيق لكل أبنائنا وإخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وفي جميع المراحل التعليمية الذين لم يقبلوا على الامتحانات، ربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله. فعايزين دعواتكم ليهم إن شاء الله، كل السادة المشاهدين يدعو لهم بالتوفيق، ونشكركم إن شاء الله ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.